اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويشفي ويمرض. سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الإخوة يا أهل الإسلام، من فضل الله علينا أن جعلنا إخوة، شئنا ذلك أم أبيناه ما دمنا على الإسلام. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وفي كل الأبواب نذكر بهذا، نذكر بهذا: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على بيع أخيه. أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. حتى في أبواب القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالأخوة الإسلامية ثابتة ووشيجة لا تنقطع وسبب لا ينقطع حتى يوم القيامة. الأخوة الباقية هي الأخوة الإيمانية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قد جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأخوة حقوقا لا بد أن نؤديها لأهل الإسلام لا لأهوائنا. الرسول على سبيل المثال يقول في شأن رجلين أو امرأتين متخاصمين أو متخاصمتين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان. فيعرض هذا، يعرض هذا، يشيح بوجهه ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فللأخوة الإسلامية حقوق بينها النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث. أتناول حديثا واحدا من هذه الأحاديث جمع خلالا كثيرة من هذه الخصال ومن الواجبات تجاه إخواننا المؤمنين، ألا وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام. سبعة أمور أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: عيادة المريض، فالمريض إذا مرض له عليك حق، المريض المسلم له عليك حق ما دام في إمكانك أداء هذا الحق. والعيادة على الاستحباب، ويتأكد الاستحباب كلما ازدادت القرابة والصلة والجوار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم يعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ فهذا أمر بعيادة المريض مع أمر الرسول، عفوا، هذا حث على عيادة المريض. وستسأل يوم القيامة عن هذه العيادة: لما لم تعد أخاك المريض؟ ستسأل يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ وحديث البراء فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، فالمريض له حق، ومن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، يعني لم يزل في ثمارها وجناها حتى ينصرف من مكانه. فعيادة المريض لها أجر، والمريض له حق، وستسأل عن هذا الحق يوم القيامة. نعم، هي على الاستحباب، ولكن قد تتأكد وقد تجب في بعض الأحوال والأماكن، والله تعالى أعلم. عيادة المريض وتشمئة العاطس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، يعني يقول له يرحمك الله، وهو يرد بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. ولقد كان اليهود يتعطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعمدون العطاس حيث لا حاجة للعطاس، ولكن يريد أن يغنموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يرحمكم الله. إذا كنتم تريدون رحمة الله آمنوا، والرحمة متأتية، لكن هم يعلمون أن النبي على حق، فيريدون أيضا دعوة منه، مع عدم اتباعهم في الظاهر له لمجاملات من بعضهم لبعض. فالشاهد أن المسلم له عليك حق، ولذا استثنى جمهور العلماء من الكلام الممنوع في أثناء خطبة الجمعة للمستمعين، استثنوا تشمية العاطس. فإذا النبي عليه السلام قال: لا، من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، لكن استثنى تشمية العاطس ورد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمور ثلاثة استثنيت. استثنية تشمية العاطس، يعني إذا كنت تستمع لخطبة الجمعة وأخوك بجوارك فعطس فحمد الله فقل له يرحمك الله، وهذا من المستثنى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. هذا، وتشمت الرجل أو المرأة. هب أن المرأة عطست يرحمك الله، هب أن الرجل عطس يرحمك الله، حق على كل مسلم سمعه أن يشمته. أما الأمر الثالث الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: نصرة المظلوم. فإذا كان ثم شخص مظلوم، لا تترك الظالم يظلمه، إنك إذا تركت الظالم ظلمتهما معا. الظالم إذا أوقفته تسببت في نجاته يوم القيامة، أما إذا تركته يظلم هو يعذب يوم القيامة، وأخوه المظلوم يعذب في الدنيا. فلذلك اجتهد في نصرة المظلوم. ومن ذلك قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن خديجة رضي الله عنها لما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من غار حراء، وقال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وبينت الحيثيات التي بسببها أن الله لن يخزي النبي أبدا، قالت: إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم. فنصرة المظلوم مطلب، والنبي يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قل: هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فانصروا المظلومين، لا تتركوا الظالم يستمر في ظلمه أبدا، بل أوقفوه عند حده حتى ينتصر المظلوم. قدر الجهد وقدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك من المأمور به في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما إجابة الداعي، إذا أخوك دعاك لوليمة عرس، لوليمة غير عرس، وباستطاعتك أن تجيبه فأجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي وفك العاني، يعني اسعوا في فك الأسير، اسعوا واجتهدوا لفك الأسير. أجيب الداعي وفك العاني. فالشاهد من هذا أننا نسعى جاهدين لإجابة الدعوة ما لم يشق ذلك علينا. وقد دعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام أعدته له من شاة هي وضعت فيها السم، والنبي لم يكن يعلم، فأجاب النبي دعوتها، أجاب النبي دعوتها وأكل من الشاة حتى أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر أن الشاة مسمومة، فكف يده عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فأجب الداعي، أخوك تكلف لك، أجب دعوته، فهذه توطد أواصر المحبة. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرار المقسم، أخوك أقسم عليك بالله أن تفعل كذا وكذا، وهو في مقدورك، أقسمت عليك يا أخي أن تتفضل عندنا، أقسمت عليك أن تفعل كذا، وهذا في مقدورك وسعك، فاسعى في إبرار المقسم قدر الجهد وقدر الاستطاعة. لكن إن أقسم عليك في شيء فوق طاقتك أو في شيء محرم، قال أقسم عليك بالله أن تعطيني سيارتك، كيف أعطيك هذه التي أملكها وحق لغيرك فيها من أولادي وزوجتي، أو أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا وليس في مقدورك فليس لك ذلك. امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. قال: إن كنت نظرت فافعلي. فضربت برأسه على بالدف على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من المأمور به وهو السادس إفشاء السلام، إفشاء السلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، جعله الله بينكم، أفشوا السلام بينكم، وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم. فجدير بنا أن نكثر من السلام، سلم على الصغير، سلم على الكبير، سلم على الرجل، سلم على المرأة. إفشاء السلام مطلب ما لم تتولد فتنة من السلام على النساء، السلام غير المصافحة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن، كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. وقال عليه الصلاة والسلام: يسلم الصغير على الكبير، والماشي والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وضعت لذلك ضوابط. ومن حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. ولك في السلام حسنات، إن قلت السلام عليكم لك 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. والأمر السابع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الجنائز. والاتباع على مرحلتين: مرحلة من بيتها إلى أن يصلى عليها، ومرحلة من بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن. كل مرحلة لها قيراط من الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراط. قيل: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل أحد. عبد الله بن عمر كان يفرط في حضور الجنائز أحيانا، فلما سمع هذا الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة، فرطنا في قراريط كثيرة فاتت منا. فأهل الإسلام احرصوا على الخيرات، هذه بعض حقوق الإخوة الإسلامية، بعض حقوق المسلم على المسلم، أسلفت، وهي نصرة المظلوم، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، إجابة الداعي، اتباع الجنائز، إبرار المقسم، إفشاء السلام. 7 أمر النبي بها عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه الأوامر على الاستحباب، لكن ما أحوج المسلم إلى أن يحصل حسنات، فبادروا واستبقوا الخيرات، وكلها أمور من أسباب المودة والمحبة والألفة بين المسلمين، من أسباب، فكم من تباغض زال وكم من شحناء زالت بسبب عيادة المرء المسلم لأخيه أو اتباع جنازة المسلم لأبيه، كل هذه أسباب لتوطيد العلاقات بين أهل الإسلام. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الإسلام، حافظوا عليها. المحافظة على هذه النعمة، نعمة الأخوة الإسلامية، بفعل ما أمر الرسول به في شأنها مع شكر الله عليها. الموفق من وفقه الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فشكرا لله على الإسلام والحمد لله على الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، سمعتم شيئا عن حق المسلم على أخيه وعن الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المسلمين. هنالك أمور إضافية تضاف إلى هذه السبع التي بينها الرسول عليه السلام في حديث البراء، منها أن تتبسم في وجه أخيك المسلم، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وجهك إليه منبسط. تعمد حتى الابتسامة في وجه المسلم وأنت تثاب على هذه الابتسامة، تعمد أن تبتسم في وجه المسلم، فالابتسامة هذه عليها ثواب. أيضا إذا سمعت عن خصومة دارت بين مسلمين تسعى في الإصلاح بينهم، لا تجلس تنظر نظرة الشامت المؤجج للفتن، المشعل للفتن، النمام الذي ينم الأخبار التي تثير الشر والفساد وينقل لهذا قول هذا ولهذا قول هذا على سبيل الإفساد. لا تكن هكذا، إنما المؤمنون إخوة، ما التوابع؟ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الآيات دل على الحث على الإصلاح بين الناس، فمن حق المسلمين عليك أن تسعى للإصلاح بينهم، تسعى للإصلاح بين المسلمين، تبتسم في وجوه أخوانك المسلمين، تدفع عنهم الشبهات، إذا ظنوا بك سوءا ادفع عنهم الشبهات قدر استطاعتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في معتكف، فجاءته زوجته صفية بنت حيي تزوره، فمكثت عنده ساعة، فلما أرادت أن ترجع قام معها يوصلها يقلبها إلى دارها، وكان دارها قريبا من دار أسامة بن زيد. فلما رآه رجلان من الأنصار أسرع المشي، وكان ذلك ليلا، فقال على رسلكما، إنها صفية، أي صفية بنت حيي زوجتي. قال وكبر عليهما ما قاله النبي، أي يا رسول الله، هل يصل بك الأمر إلى أن تظن بنا أننا نظن فيك سوءا يا رسول الله؟ وكبر عليهما ما قال. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فإذا كان أخوك المسلم مرتاب من ناحيتك، ادفع عنه الشبهات قدر الجهد وقدر الاستطاعة، ولا تتركه قلقا، ولا تتركه قلقا وتشمت فيه لقلقه. إذا وقع أخوك المسلم في ابتلاء فاسأل الله أن يكشف عنه هذا الابتلاء. إذا دعوت فعمم الدعوة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أخوك نكبة، ادعو له في صلاتك، ادعو له في غيابه عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فشخص منكوب قلت اللهم فرج كربه، اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم استر عليه، الملك عند رأسك يقول اللهم اغفر له، يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، كلما دعوت قال آمين ولك بمثل. حقوق الأخوة الإيمانية أدوها ولا تضيعوها ولا تنتهكوها يا أهل الإسلام، قولوا للناس حسنا، هكذا قال الرسول وقال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة صدقة، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الإسلام، حافظوا على دينكم، حافظوا على إيمانكم، ليس بمجرد خصومة دارت بينك وبين أخيك المسلم أنك تقطع كل الأواصر. فعلامات المنافق إذا خاصم فجر، وإن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الشديد في خصومته. لا تكن مثل هؤلاء الجبابرة، عياذا بالله، بل كن رجلا صالحا طيبا لينا سهلا هينا، هينا سهلا لينا، لينوا بأيدي إخوانكم. أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الأخوة الإيمانية، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا أعنا على أداء الحقوق لأهلها، اللهم أعنا على أداء الحقوق لأهلها، واجعلنا نتخلق بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، نبتغي بذلك الأجر منك يا رب العالمين. اجعل الخلق الطيب سجايا لنا يا رب العالمين، يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، واشرح صدرنا للخير دائما وأبدا يا رب العالمين، ولا تجعلنا بغاة ولا عتاة ولا جفاة ولا ظلمة يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك يا ربنا من أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم أسكننا الفردوس يا رب مع من أحببناهم فيك وأحبونا فيك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وانصر يا ربنا المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، أيدهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم تسليم. ألا وأقم الصلاة.